بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله في فصل أهل الزكاة الثالث: العاملون عليها. وهم الذين يوكلهم الحاكم العام للدولة بجبايتها من أهلها وتصريفها إلى مستحقيها وحفظها ونحو ذلك من الولاية عليها، فيعطون من الزكاة بقدر عملهم وإن كانوا أغنياء. فالعاملون على الزكاة هم الذين يوكلهم الحاكم، أما من يوكل نفسه ويأخذ نصيب العاملين عليها ويتخذ ذلك مهنة فلا. فبعض الناس يقول: أنا سآخذ نصيب العاملين عليها، فيدور يجمع الزكاة من الدكاكين أو من بعض التجار الذين يعرفهم، فهذا لا يجوز له أن يأخذ شيئا لأنه ليس من العاملين عليها. العاملون عليها هم الذين يأمرهم الحاكم، يوكلهم الحاكم أو نائبه بجمع الزكاة، فهؤلاء يعطون من سام العاملين عليها، وسواء كانوا فقراء أو أغنياء. فلو كان العامل على جمع الزكاة غنيا فإنه يعطى من الزكاة لجبايته ولكونه عاملا عليها، وإذا كان فقيرا من باب أولى أنه يعطى لجبايته ويعطى أيضا لأجل فقره. ولا يجوز أن يكون من العاملين عليها أهل البيت، أحد من أهل البيت، لحديث الحارث، الحديث المطلب ابن ربيعة بن الحارث في صحيح مسلم، لما أراد هو والفضل بن العباس أن يعمل في الزكاة، أن يكون مع العاملين عليها، النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تجوز، لا يحل لآل محمد الصدقة، وإنها أوساخ الناس، فنهاهم عن ذلك. وهكذا مولاه أبو رافع رضي الله عنه لما قيل له في ذلك قال: أسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سأله قال له: لا، فإن مولى القوم من أنفسهم، وإنا لا تحل لنا الصدقة. فالعاملون عليها يجوز أن يكونوا من الفقراء وهذا لا شك، ويجوز أن يكون من الأغنياء، لكن لا يجوز أن يكون من آل البيت، لأن الزكاة لا يجوز صرفها لأحد من آل البيت. والعامل عليها هو الذي يجمعها بأمر الحاكم ولا يأخذ منها شيئا، وإنما بعد أن يجمعها ويوصلها إلى المكان المطلوب، إما أنه تجمع إلى مكان معين ثم بعد ذلك توزع على حسب الفقراء والمساكين ومصارف الزكاة ويعطى من ذلك ويعطى من ذلك، وليس له أن يأخذ هو، وليس له أن يقبل شيئا زائدا إلى جيبه، يعني وهو يجمع الزكاة فيأتي التاجر مثلا ويقول هذه زكاتي وهذا لك، ما يجوز له أن يأخذ شيئا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء عبد الله بن اللتبية رضي الله عنه وهو من الأزد فقال يا رسول الله هذا لكم وهذا أهدي إلي. النبي عليه الصلاة والسلام قام فخطب فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإني أستعمل الرجل منكم من العمل مما ولاني الله، فيأتي ويقول هذا لكم وهذا أهدي إلي، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته إلى بيته لو كان صادقا؟ يعني أنت عامل على الزكاة، من الذي بعثك؟ النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي بعثه، فلو كانت لك هدية خاصة لماذا ما أعطوك إياها قبل أن أبعثك؟ فإذا هذا دل على أن هذه الهدية التي أعطيتها وأنت عامل عند الحاكم إنما هذه مما تدعوك إلى المجاملة والمحاباة، فلما يعطيك شيء إلى جيبك فهذا يعتبر قدرا زائدا على إيش؟ على النصيب الذي ستجده وهو نصيب العاملين عليها، فلو نقص في الزكاة زكاته 5 من الإبل فأعطاك 4 وأعطاك شيئا إلى جيبك ربما ستمشي، لأنك لو قلت لا عاد باقي سيقول لك خلاص هات الهدية اللي أعطيتك، يعني معناه أن الهدية هذه ما نفعت، سيقول له هات الهدية بس خلاص هات. فإذا هذا سيدعو إلى المحاباة والمجاملة، فلهذا ما يجوز. ولهذا تجد بعض الناس وهو موظف أو عنده مسؤولية يتقصده الناس، هذا يعطي هدية وهذا يدعوه يعزمه وهذا كذا وهذا كذا، لماذا؟ لما يرجون من ورائه من قضاء مصالحهم. لكن إذا هذا المسؤول أقيل هل أحد يأتي يعطي هدايا بعد ذلك؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه معاد له صلاحية، معاد ينفع، لكن أول كان ينفع، فإذا هذه الهدايا ما تجوز. فإذا العامل على الزكاة ليس له أن يأخذ شيئا من الهدايا، وليس له أن يتصرف شيئا في مال الزكاة إلا بإذن الحاكم أو من أنابه على ذلك. ومع هذا إذا كان الشخص غنيا ويمكنه التعفف، ومن يستعفف يعفه الله، ولو أعطي شيئا فأخذ جاز. فعمر رضي الله عنه بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في جمع الزكاة ثم أعطاه، فقال عمر يا رسول الله لو كان إلى أفقر مني، لو كان إلى أفقر مني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر ما جاءك من هذا المال فخذه وتموله، ما جاءك من هذا المال من غير إشراف ولا سؤال فخذه وتموله، وما لا فلا تتبعه نفسك، لا تتبعه نفسك. فالغني إذا أحب يعني كان مكتفيا بنفسه وجعل هذا من باب المعروف جزاه الله خيرا. الرابع من أهل الزكاة المؤلفة قلوبهم، وهم رؤساء العشائر الذين ليس في إيمانهم قوة، يعني عندهم إيمان لكن إيمانهم ضعيف، وممكن لو جاء أحد من أهل الكفر وأعطاه مالا ربما سيجاملهم على حساب المسلمين، وربما يقف مع الكفار ضد المسلمين فيحصل ضرر بالمسلمين. فهؤلاء قال فيعطون من الزكاة ليقوى إيمانهم، وناس أسلموا وإسلامهم ضعيف، إيمانهم ضعيف، ما في ذيك القوة والرغبة، فيعطى من المال تحبيبا وترغيبا له في هذا الدين من أجل التمسك. فقد كان الرجل يسلم من أجل الدنيا ويعطى، يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم العطاء الواسع، ثم ما يأتي المساء إلا والإسلام أحب إليه من الدنيا وما فيها. نعم. وهكذا صفوان بن أمية خرج معهم بعد فتح مكة وهو لا يزال مشركا إلى حنين، إنما ينظر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد استعار منه بعض معدات السلاح، بعض العتاد والسلاح استعارة، فلما حصل نصر الله وأفاء الله عز وجل على نبيه يوم حنين رد إلى صفوان بن أمية ما أعطاه، ما استعاره منه، وأيضا وأعطاه من الغنائم، فعرف أن هذا العطاء بهذه الكثرة لا يكون إلا من نبي، فكان سببا لإسلامه، سببا لإسلامه. ولهذا فهذا السهم، سهم المؤلفة قلوبهم، ليس خاصا بمن كان مسلما، فالمؤلفة قلوبهم قسمان، مسلمون وكفار. المسلمون من أجل أن يتقوى إيمانه، ومن أجل أن يسد الثغرات التي قد يدخل العدو من جهته على المسلمين، فلما يعطى من المال ويدعم يثبت ويقف مع المسلمين ويسد تلك الثغرات التي يتسلل منها الكفار فيضرون بالمسلمين. هذا بالنسبة لمن كان مسلما، لمن كان مسلما. قال فيعطون من الزكاة ليقوى إيمانهم فيكونوا دعاة للإسلام وقدوة صالحة. وإذا كان الإنسان ضعيف الإسلام ولكنه ليس من الرؤساء المطاعين بل هو من عامة الناس، فهل يعطى من الزكاة ليقوى إيمانه؟ يرى بعض العلماء أنه يعطى لأن مصلحة الدين أعظم من مصلحة البدن، وها هو إذا كان فقيرا يعطى لغذاء بدنه فغذاء قلبه بالإيمان أشد وأعظم نفعا. ويرى بعض العلماء أنه لا يعطى لأن المصلحة من قوة إيمانه مصلحة فردية خاصة به، لكن الظاهر أنه يعطى ما دام أن هذا يؤلف على الإسلام ويرغبه فيه يعطى، وأيضا من باب يدفع شره لأنه قد يستخدم عند الكفار بعد ذلك، يقول أنتم ما تعطوني شيئا، والكفار يعطونه، والكفار يستغلون الفرص. انظروا لما حصل أن النبي صلى الله عليه وسلم هجر كعب بن مالك في لما تخلف عن غزوة تبوك من غير عذر، ملك غسان راسل كعب بن مالك، وكان في رسالته أنه قال: لقد بلغنا أن صاحبك قد قلاك، تعال نواسك. يستغلون الفرص، يستغلون الفرص. فكعب بن مالك لما كان على إيمان وثبات من الله عز وجل، مباشر أخذ الرسالة هذه ورماها في التنور. لكن لما يكون الشخص ضعيف الإيمان سيقول: إذن جاء الفرج، سيقول جاء الفرج، إذا الجماعة هؤلاء سيعطونا من الزكاة، ولا سنشتغل مع هؤلاء وقد عرضوا علينا وسيعطونا عطاء واسعا، فمثل هذا يعطى حتى يدفع شره. فكم من شخص يكون عميلا للكفار، والله المستعان. والقسم الثاني من مؤلف قلوبهم، هذا ذكره البغوي وغير واحد من أهل العلم، إذا كانوا كفارا هل يعطون أم لا؟ إذا كان هذا العطاء كأن يكون مثلا هو كبير قومه في جهة محاذية للكفار، ويخشى على المسلمين من تلك الجهة، ولو أعطينا هذا الكافر الذي هو كبير يعتبر كبير قومه لو أعطيناه سيقول من للكفار من تلك الجهة: اعذرونا لا تمرون من هنا، ما نسمح لكم. فيحصل أمان للمسلمين من تلك الجهة، فقالوا يعطون، يعطون من هذا السهم. ومن أهل العلم من رأى أن هذا السهم إنما كان في بداية الأمر عند ضعف المسلمين، ولكن لما قوي المسلمون وتوسعت الفتوحات وانتشر الخير وظهرت قوة الإسلام قالوا هذا السهم سقط، ولكن الصحيح أنه باق. سهم المؤلف قلوبهم يعتبر باقيا. قال الخامس: الرقاب، ويدخل فيها شراء الرقيق من الزكاة وإعتاقه، ومعاونة المكاتبين وفك الأسرى من المسلمين. هذا الشرط، أن يكون من المسلمين ليس من الكفار. الرقاب بمعنى أنهم مماليك، عبيد، فيشترى هذا مثلا عبد مسلم من العبيد، هو مسلم وفيه صلاح وفيه خير، سيده كافر يؤذى، أو كان سيده أيضا يعني عنده أذية لهذا الرجل الصالح وهو مملوك، فمثل هذا لا بأس أن يشترى من الزكاة، اشترى من الزكاة، نعم، ويعتق، يعتق. أو مثلا مملوك يريد أن يتحرر وليس عنده ما يعطيه سيده من أجل أن يحرره، كأن يتفق معه سيده على مبلغ معين من المال أو على إصلاح شيء أو على بناء، في هذا الحالة يعان من الزكاة حتى تحصل له هذه المكاتبة بإعطاء سيده ما اشترط عليه، وبعد ذلك يحرر. وهكذا أيضا فك الأسرى، أسرى المسلمين عند الكفار، فطلبوا مبالغ، فلا بأس أن يعطوا من الزكاة من أجل فك هذا الأسير أو فك الأسرى، فهذا يعتبر أيضا داخلا في قوله وفي الرقاب. إذن الرقاب قد يكون ممالك وقد يكون أحرارا لكنهم إيش؟ أسرى عند الكفار، فيعطون نعطي الكفار من الزكاة من أجل يفكوا إيش؟ أسر هؤلاء المسلمين. والله أعلم. إلى هنا إن شاء الله ما بقي في الدرس القادم. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.